بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف الحافظ أحمد بن عقل العين العسكلاني رضي الله عنه ونفعنا بكم بعلوم في الدارين آمين. رضي الله عنكم وعن عبد الله بن مغفر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وعن علقمة بن وائل عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بصوته فقال: أعطوه حيث بلغ الصوت. رواه أبو داود وفيه ضعف. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في 3، في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله عن الله من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن ابن عمر قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناها على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على صدقة الحديث وفيه: فأما خالد فقد احتبس أدراعه وعداده في سبيل الله. متفق عليه.
اللهم صل أفضل صلواتك على أزواج مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بأحكام الشريعة ومنور قلوبنا بأنوارها الساطعة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الذي رقاه على المراق الرفيعة وجعل أنواره في قلوب المؤمنين لامعة. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه في منهج شريعته الوسيعة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين جمع الله لهم الخير والكمال والفضل جميعا، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بإحياء الموات، وكان من آخر ما مر معنا ما يتعلق بالحريم للبير وغيرها. عن عبد الله بن مغفر النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وجاء في رواية عن أبي هريرة عند الإمام أحمد: حريم البئر البدي 25 ذراعا وحريم البئر العادي 50 ذراعا. وجاء روايات متعلقة بهذا. وفي رواية حريم بئر الزرع 300 ذراع من نواحيها كلها من أجل مساحة الزراعة. وفي هذا دليل ثبوت الحريم، والحريم يعني ما يمنع منه أن يتعدى عليه أو أن يأخذه الغير ليبقى في حدود تلك المصلحة المعتبرة. فإذا عمر شيء من المواد بواسطة الإحياء فحريم المعمور لا يملك بالإحياء كنفس المعمور، إنما مالك المعمور الذي عمره من أرض المواد مالك المعمور يستحق باستحقاقه المواضع التي هي من مرافقه، فيكون تكون تلك المواضع محجرة حتى لا تختلط المصالح بين الناس ولا يكون التنازع بينهم، فيدخل الحريم للأرض المعمورة في منع أن يتطاول عليه أحد، فهو داخل في ملك العامر على الأصح. والقول الثاني الملك يحصل بالإحياء والحريم لم يكن فيه إحياء، والأصح أنه يملك عرصة الدار ببناء الدار، وإن لم يوجد في نفس العرصة إحياء الإحياء تارة يكون بجعله معموراً أو بجعله تبعا للمعمور، فالتبع للمعمور هذا هو الحريم الذي أشار إليه في الحديث. ولهذا يقول لو باع المالك الحريم هذا دون الملك فيمنع من ذلك، لأن شأن الحريم مرتبط بأصل الملك نفسه، ولم يثبت هذا إلا بهذا. ولذا لو حفر 2 أو 3 بئر واحدة على أن واحد له نفس البئر والثاني له الحريم حق البئر أو يقتسمون لم يصح ذلك، لأن حريم البئر متصل بالبئر، وكيف يوصل إلى البئر إلا من طريق حريمها، فلا يتجزأ هذا، فحريم الشيء مرتبط بأصله. إذن تقدم معنا أنه إذا صلح الكفار على أن الأرض لهم لم يجز للمسلمين إحياء مواتها الذي يذبون عنه، هذا هو الحريم لهم لأنه من حريم تلك البلدة، بخلاف الذي يبعد عن أماكن مساكنهم وعمارتهم. أيوة. فيبقى حكم المواد سواء. إذن يكون حريم القرى التي أحيت ما حواليها من مجتمع النادي ومناخ للإبل حقهم و مرتكض للخيل ومطرح للرماد والسماد وما إلى ذلك، ما يعد من مرافق تلك القرية والبلدة فهو حريمها. وما كان من رعي للبهائم ونحوها إن كان منفصلا عن القرية فليس من حريمه، وإن كان متصلا بالقرية وقريبا منها داخل في حريم تلك القرية وتلك البلدة سواء. وكل دار حريمه مطرح التراب والرماد والكناسات وأماكن الممر التي في من كل جهة فيها باب له، فهذه تدخل في حريم البيت وحريم الدار التي عمرت في الموات. وألحق بعضهم فناء للدار، وإذا قد جعل على الدار حائطا مستقلا فهذا الحائط الذي جعله على الدار هو حريمه، ولا عاد يبقى لهم في وراء الحائط حريم إلا ممر الطريق سواء. فإذا جاء آخر يريد أن يبني فيما لا يضايق الطريق خارج ذلك الحيط الذي بنا فلا حق له أن يمنعه. فإذا حفر بئرا في المواد فملكه، حرمها الموضع الذي يقف فيه النازح الذي ينزح، وكذلك ما يحتاج إليه من متردد البهيمة أو المساحة التي يتم فيها النزح في إطلاع الماء من البئر، كل هذا يدخل في حريم البئر والمساحة ومكان يجتمع فيه المواشي ليشرب من هذه البئر، كل هذا يدخل في حريم البئر التي حفرها فتكون من اختصاصه. والعجيب يقول بعض أصحاب الشافعي أن حريم البئر قدر عمقها من كل جانب، وهذا عجيب. والمذكور عن الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله أن البئر حريمها 40 ذراع، أن حريم البئر 40 ذراع، والعين التي على سطح الأرض غير البئر 5 أذرع. واستدل بالحديث ابن مغفل أنه قال من احتفر بئرا فله 40 ذراعا حولها لعطني مشيته، هذا الحديث الذي ذكره الشيخ عندنا هنا. من حفر بئرا من احتفر بئرا فله 40 ذراعا حولها لعطني ماشيته، يعني مبركها، عطن الماشية مبركها حول الحوض. وهكذا جاء الحديث في رواية ابن ماجة كما ذكره الشيخ وضعف إسناده. ويقول الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله بالنسبة للبير حريمها 25 ذراع. فكلام الإمام أبي حنيفة أو مذهبه على أنها 40 ذراع، وقال الإمام أحمد 25 ذراع. وأورد هذا الحديث الذي ذكرناه فيما ذكره الشارح هنا، حديث حريم البئر البديء 25 ذراعا. البديء أي من بدأ شيء وأبدأته وأحدثته، بدأ البئر إذا احتفرها فهو بديء أي حادثة، بخلاف العادية يعني القديمة. في القديمة يصل الحريمها إلى 50 ذراع كما هو مذهب الإمام أحمد، أن حريم البئر 25 ذراع، إلا أن تكون عادية يكون حريمها 50 ذراعا. حريم البئر البديء 25 ذراعا وحريم البئر العادية 50 ذراعا. هذا الحديث الذي استدل به الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مذهبه. فهمنا من ما تقدم معنا أن الشافعية لم يروا التحديد إلا ما قال بعض الأصحاب أنه مثل عمق البئر، وجعلوا ذلك بحسب المصلحة، المكان الذي تقف فيه الحيوانات والذي يمتد للسناوة وإطلاع الماء من البئر وما تعلق بذلك من المصالح، فهو حريم تلك البئر. وحمل اختلاف الروايات على اختلاف القدر المحتاج إليه، وجعل الأصل في الحريم الحاجة، هذا مذهب الإمام الشافعي، ويذكر مثله عند الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويقول الإمام أبو حنيفة أنه لا حريم للنهر، وتقييد الشافعية بالحاجة وجيه. ثم ذكر لنا الحديث المتعلق بالإقطاع عن علقمة بن وائل عن أبي يعني وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت رواه أبو داود والترمذي وصححه بن حبان. ففي الحديث إقطاع الإمام شيء من الرضي، وتقدم بعض الكلام فيه في درس الأمس، وذكرنا أن سيدنا وائل بن حجر أحد الصحابة الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم من حضرموت، وأنه من أبناء الملوك بحضرموت، وذكرنا ما أن النبي صلى الله عليه وسلم تقدم على ذكره قبل أن يصل إلى المدينة المنورة. أقطعه أرضا بحضرموت جاء في عدد من الروايات، أشهرها ما عند أبي داود والترمذي، ويقول هذا حديث حسن صحيح عن علقمة بن وائل عن نبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا بحضرموت. فهو أي الإقطاع تصويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهل ذلك. وتقدم معنا أنه إذا أقطعه صار له حكم المتحجر على هذه الأرض إلى أن يعمرها، فإذا عمرها ثبت ملكه إياها، فأما إذا لم يعمرها فلا. وعلى الإمام أن يأمر، إما أن يعمرها وإما أن يتخلى عنها ليستفيد منها غيره، ولهم في ذلك أقوال في اجتهاد المجتهدين كم يتركها له حتى يعمره. فإذا طلب من الإمام عمارتها فإما أن يستمهله مدة معينة فيمهله ليقوم بالعمارة فيها أو تنتزع منه. فيصير الأمر المساحة التي أقطعها الإمام مقطع كالمتحجر عليها، فهو أحق بها من غيرها. فإذا جاء واحد ما يدري أن هذه أقطعها الإمام فلان واحية مهمة، فجاء صاحب قال هذه قد أعطاني إياها الإمام، قد أقطعني إياها، هذا داخل في تحيز مالك تعمرها. فيتخير هذا المقطع الذي يعطي الأرض بين أن يأخذه ويغرم للمحيي ما أنفق في العمار، أو يقول له خلاص هذا قد عمرتها واحدة فهي لك، فإما أن يسلمها له بمقابل إحيائها، وإما أن يأخذ مقابل ما عمرها ويأخذها إلى ملكه بحكم أن الإمام أقطعه إياه. في اجتهاد الإمام أبي حنيفة أنه إذا أقطع الإمام حد أرض فيعمرها في 3 سنين، فإن مرت 3 سنوات ولم يعمرها سقط حقه، خلاص ما عاد له حق فيها. 3 سنين تهدك الأرض محجورة، وخلي الناس يستفيدوا منه، روح دور لك شغل، دور لك عمل، وتحتجزها على الناس لا يليق ذلك. إذن فهذا مذهب الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إذا أحيا قبل 3 سنين فهي له، فبعد 3 سنين من أحياها فهي له، ما عاد يختص بها ولا تتحجر له. وهكذا إنما يقطع الإمام من يقدر على الإحياء، وبقدر ما يقدر عليه ينبغي أن يقطعه ذلك لما يراه من أهلية لذلك ومصلحة عامة. يقول يأتيكم وائل بن حجر من أرض بعيدة من حضرموت ضائعا راغبا في الله عز وجل وفي رسوله، تقدم معنا ذلك، وعلمنا أنه أرسل معه بعد ذلك معاوية بن الحكم السلمي من أجل يسلمه الأرض، وهكذا جاء في رواية الترمذي والدارمي. ثم ذكر الحديث الآخر في الإقطاع ما أقطع ابن الزبير حضر فرسه وهو مجراه، قال فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى صوته فقال أعطوه حيث بلغ الصوت، رواه أبو داود وفيه ضعف. جاء أيضا في رواية أحمد من حديث عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عوف قال: أقطعني النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الأنصار، الأنصار بعد فتح البحرين، وأراد أن يقطعهم أرض البحرين وأن يقطعهم أرض هذه اللي يسمونها الآن الأحساء وما حواليها الجواثة داخلها في اسم البحرين. فلما عرض ذلك على الأنصار قالوا: يا رسول الله، إن فعلت فاكتب لإخواننا من قريش بمثلها. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت أرض مثلها ثانية، فترك ذلك. فقالوا: إنكم ستلقون بعد أذرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فإني فرطكم، إني منتظركم هناك. فكان الأمر كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكانوا محل القيم والشيم والكرم والفضائل عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. وهنيئا لهم بالورود على الحوض المورود ومرافقة زين الوجود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء أيضا في حديث الإمام أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع سيدنا بلال بن الحارث المزني معادن، وبعض في بعض الأراضي في حوالي قبيلته، ولم يعطيه حق مسلم، إنما أعطاه من الأمر السمو العام الذي لا يحتاج إليه أهل البلد، فأقطعه قطعة فيها ملح يستخرج فيها غير ذلك، فأعطاه إياها صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد الحديث المشار إليه في أنه بعض الأماكن أو بعض الأشياء يتم الاشتراك فيها، فما يتأتى فيها الإقطاع، فمحل ما يحتاج الناس من الكلى ومرعى مواشيهم فلا يقطع بعضهم فيبقى الآخرون، وكذلك ما كان من الماء لشربهم وشرب المواشي، وكذلك لا تمنع النار لمحتاجها بعضهم البعض. فأورد حديث غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت يقول: الناس شركاء في ثلاثة، في الكلاء والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وجاء في رواية ابن ماجه: ثلاث لا يمنعنا الكلاء، لا يمنعنا الكلاء والماء والنار. لا إله إلا الله. وجاء ما يدل أيضا على اختصاص على عموم الماء للناس وعدم اختصاص به حديث في مسلم. والكلاء يطلق على النبات رطبا كان أو يابسا، فمعنى هذه الأشياء ما يتم فيها اختصاص لأحد من الناس، فالأرض المباحة التي يحتاج إليها الناس والجبال التي لم يحرزها أحد لا يمكن لأحد يتخصص بها، فلا يمنع أحد من أن يرعى إبله فيها أو غنمه أو بقره ما إلى ذلك من الحيوانات سواء. فأما ما كان مما نبت في أرض مملوكة ومتحجرة فالجمهور يقولون أنها تختص بصاحبها ولا حق لأحد إلا أن يشتريها منه أو يستأذنه. وقال بعض أهل العلم أنها داخلة في الأمور التي عممها صلى الله عليه وسلم، فلا يختص بها أحد دون أحد. يقول: الناس شركاء في ثلاثة. وبهذا أيضا يعلم أنه ما كان من شؤون المصالح العامة ما يتأتى تخريبه لأجل ملك أحد، فلا يأتي أحد إلى أرض عرفة ولمنا يقول هذه موات يصلح له فيها أماكن ولا مزارع ولا يضيق على الوقف ولا إلى منى يجي. وهكذا الخلاف حتى في مكة المكرمة أتملك أرضها أم لا، وما عين للناس مثل أهل المنطقة عينوا مكان لهم لصلاة العيد يخرجون فيه في كل عيد، فجاء واحد قال هذا مواد، ما قد عينوا أهل البلاد يصلون فيه، روح دور لك أرض ثانية، هذا قد اختص بهم فصار كان متحجر عليه واللي مصلحة عامة ما يمكن أحد يجي يبسط يده عليه. وهكذا كل ما تم فيه إقامة مصلحة من المصالح العامة وإن كان في الموات من دون بناء ولا غيره كمصلى العيد فيبقى مختصا لذلك الأمر ولذلك العمل، وهكذا يصير كمحل اجتماع أهل البلد في يوم عرفة من كل عام في مكان معين لهم. بدأ جاء واحد يقول في الملك يحق الأرض مع من هذا مواد ما جرى عليها ملك أنا بيبني فيها ممنوع، أن أهل البلد قد اصطلحوا عليها الاجتماع لهم يقول العام فيبقى كما هي على ما يعني. وهكذا وكذلك فيما كان يحتاج إليه الناس من كلاء وما ونحو ذلك فلا يأتي فيه الاختصاص ولا مسائل الإحياء هذه التي مرت معنا في إحياء الأموات. والله يحيي موات قلوبنا ويصلح جميع أمورنا ويكشف جميع كروبنا ويتولانا في حاضرنا ومآبنا إلى يتنيقين بها ما أحاط به علمه من الأسواء والأدواء، ويصلح لنا والمسلمين جميع الشؤون في السر والنجوى، ويختمنا بأكمل حسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية. نبي اللهم صل
وسلم عليه وعلى آله. الفاتحة.
أما قال الأرض الذي حجر فيها بيسلمها للغير مقابل، هذا مقابل رفع اليد يقول المتحجر إذا هو قادر على إحيائها ولكن أراد أن يؤثر بها غيره فيجوز له أن يسلمها إياها، وإن أخذ مقابل لرفع اليد فلا، قال لم تدخل في ملكه بعد. مقتضى القواعد أنه ما يجوز له بيعها، فلهذا ما يجب بلفظ البيع لأنه لم يملكها يحيها وبعدين بعها. أما إذا تحجرت عليه فأنت حق بها أحيها وابتعد منها، فإذا تصالح وإياه على رفع اليد فهذا مما للفقهاء فيه نظر، كمن اعتاد مكانا في السوق ونحوه مما أراد أن يتخلى عنه للغير، وقد بالغوا في هذه المسألة وشبوها بعدين رفع القدم من شغيرهم في بعض الأماكن وصاروا يأخذون فيها الألوف الكثيرة فخرجوا عن الحد المعتدل، فلا معنى لا لأنه لا ملك فيها، وإنما فيها تحجر باحتجاز ذلك المكان، وإنما يتم الملك بعد الإحياء وتمامه. بالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على حبيبكم، الحمد لله رب العالمين.